أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه، مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونثني ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل النبيين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، لا سيما أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري والخلف القائم المنتظر المهدي. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله العلي العظيم وإيثار طاعته واجتناب معصيته، رعاية لوقت صلاة الجمعة. أقول مختصرا، سيمر علينا في الأسبوع القادم إن شاء الله ذكرى رحيل سيد الأنبياء والمرسلين، وكذلك استشهاد سبته الأكبر سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن المجتبى، وكذلك ذكرى استشهاد حفيده الإمام الثامن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه وعليهم صلوات الله وسلامه. ما دامت الليل والنهار، فبهذه المناسبة الأليمة والفاجعة العظيمة نعظي مقام صاحب العصر والزمان بأسمى آيات العزاء، كما نقدم لكم أيها الموالون لأهل البيت عليهم السلام التعظية والتعاظي، وأوصيكم بإقامة المآتم وحضور المجالس في هذه المناسبات أداء لبعض حقوق النبي الكريم وأهل بيته الأكرمين. وبهذه المناسبة الأليمة أقول مختصرا، إن رحيل سيد الأنبياء والمرسلين ووفاة سيد النبيين من أعظم المصائب، وقد وصفه الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد من الخلق. ولكن لا تنحصر، لا ينحصر واجبنا في إقامة المأتم والتعزية وأمثال ذلك، بل المهم كل الأهمية أن نجعل هذه الأيام سببا ووسيلة لازدياد البصيرة بحقهم، وسببا لازدياد المعرفة بسيرتهم، وأن تتمسك الأمة الإسلامية بسيرة رسول الله وأخلاقه الكريمة وأوامره الشريفة، وتجعلها محورا للوحدة، فهو القاسم المشترك بين جميع فرق الأمة وجميع المذاهب الإسلامية. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالتمسك به، وقال: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا: وما أحوج اليوم، وما أحوج الأمة اليوم إلى أخلاق رسول الله وسيرته الكريمة، الذي وصفه الله بأنك على خلق عظيم. وقد قال شخص لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب: يا علي بن أبي طالب، صف لنا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أمير المؤمنين لهذا السائل: صف لي نعمات الدنيا. فقال السائل: يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، لا أقدر على وصف جميع نعمات الدنيا، وقد قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا أقدر على بيان جميع نعمة الله. فأجابه أمير المؤمنين عليه السلام وقال: إنك لا تقدر أن تصف نعماء الدنيا، وقد وصفها القرآن بقوله: متاع قليل. الدنيا متاع قليل، وإنك لا تقدر على أن تصف نعماءه. فكيف أصف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: إنك على خلق عظيم. ولكن في رواية رواها الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام نقلا عن آبائه الكريم، عن آبائه الكرماء، عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وصف أمير المؤمنين جوانب من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوردها الشيخ الصدوق بأسناده في عيون أخبار الرضا. نحن نقتصر إلى بيان قسم من هذه الرواية، إلى بيان قسم من هذه الرواية، ليكون درسا لنا وموعظة لنا ونبراسا أمام مستقبلنا إن شاء الله. هذه الرواية مروية عن الإمام الرضا عن آباه، عن سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام، قال: سألت أبي أمير المؤمنين. الرواية طويلة، أولها في أوصاف الجسمانية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يصل إلى هنا حتى يقول الحسين عليه الصلاة والسلام: سألت أبي أمير المؤمنين عن مدخل رسول الله، فقال أمير المؤمنين: فإذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله تبارك وتعالى وجزءا لأهله وجزءا لنفسه. فانتبهوا أيها الإخوة والأخوات، ولا تغفلوا في بيوتكم عن أهلكم وأولادكم وبرهم وتربيتهم والمحبة بهم وكذلك لا يشغلكم الأهل والأولاد عن عبادة ربكم وكذلك لا يشغلكم الأهل والأولاد عن أمر أنفسكم والتفكر في أمر أنفسكم وأمر آخرتكم. ثم قال الحسين عليه الصلاة والسلام: سألته عن مجلسه فقال، سألته عن مخرجه، عن مخرجه أي حينما يخرج إلى الناس كيف كان يصنع بهم، فقال أمير المؤمنين: كان رسول الله يخزن لسانه إلا عما يعنيه أي يفيده في أمر دينه أو دنياه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كل كريم قوم ويوليهم ويوليه عليهم، ويقول، كان رسول الله يقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يقدر على إبلاغ حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يقدر على إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط، ويتفقد رسول الله أصحابه ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهنه معتدل الأمر، كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب أحد من جلسائه إن أحدا أكرم عليه من. الرواية طويلة، نقتصر على سطر الآخر. يقول: مجلسه، مجلس رسول الله، مجلسه مجلس حلم وحياء وصدق وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، متعادلين متواصلين فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون الكبير ويرحمون الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. نختصر ونكتفي بهذا المقدار من هذه الرواية، فإن فيه الكفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويوفق جميع آحاد الأمة الإسلامية للتمسك بسيرة رسول الله، فإنه ما فرق بيننا بين هذه الأمة إلا التفرغ عن سيرة رسوله وآله المعصومين الذين أمر الله بإطاعتهم ومحبتهم، وما أجج وأشعل نار الفرقة في هذه الأمة إلا الركون والاعتماد على الطواغيت والكافرين والمستكبرين الذين أمرنا الله بالكفر بهم وبعدم الاعتماد عليهم. فلنتضرع إلى الله ونقول: اللهم ربنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من المنتظرين لظهوره والمستشهدين بين يديه. اللهم بلغه منا تحية وسلاما. اللهم صل على محمد وآل محمد، إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.